الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل قد من على المرء المسلم بأن صام هذا الشهر الكريم وقامه، فعليه أن يحافظ على هذه الطاعات التي جناها وحصل عليها، وألا يفرط فيها فينقض ما كان قد عمل بالرجوع إلى المعاصي وهجر الطاعات، فإن هذا ليس من عمل المسلم. قد قيل لبشر الحافي: إن قوما إذا جاء رمضان أقبلوا، فإذا ذهب تركوا. فقال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فرب الشهور واحد، رب رمضان ورب شوال وذي القعدة وذي الحجة ومحرم وصفر إلى آخره، كلها ربها واحد. والمسلم يأتي من الطاعات والفرائض الواجبة ويفعلها ولا يفرط فيها، كما أن أيضا السنن والمستحبات في كل حين وفي كل آن، سواء كان ذلك من الصلاة أو من الصيام أو من الذكر، متاحة للمسلم في كل حين وفي كل آن. والله عز وجل يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لم يجعل للعمل الصالح نهاية إلا بالموت، اليقين هو الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم انقطاع عمل المرء المسلم بالموت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، معناه أن ما قبل الموت هو وقت للعمل، فلا يصح للمرء المسلم أن يترك ذلك أو يفرط فيه. والحمد لله، إنه وإن انقضى شهر الصيام فلا زال الصيام مشروعا مستحبا في أوقات ومناسبات كثيرة، منها ما الست من شوال، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ومن ذلك أيضا صيام ثلاثة أيام من كل شهر، حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وهذه الأيام الثلاثة يستحب أن تكون أيام البيض، بما ثبت في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي. كذلك صيام يوم التاسع، يوم عرفة من الشهر ذي الحجة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أنه يكفر السنة الماضية والباقية. وكذلك صيام يوم عاشوراء وتاسعاء من شهر الله المحرم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أيضا يكفر السنة الماضية والباقية. فقال: الصيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. وأيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين، فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. وكل هذه من المناسبات التي المسلم يحافظ على الصيام فيها. وكذلك أيضا إذا انتهى القيام في شهر رمضان فإن القيام باقي، باقي القيام لا زال باقيا. فقيام الليل مشروع في سائر العام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ومن ذلك صلاة الوتر، صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها ولم يكن يدعها في سفر ولا حضر، فإن العبد المسلم يحافظ عليها ويعزم بأن لا يدعها، فإن كان مما يتثاقل النوم في آخر الليل يصليها في أول الليل قبل أن ينام. وإذا كان يأمن نفسه أن يقوم تركها في آخر الليل لأنه أفضل. والصحابة منهم من كان يفعل هذا ومنكم منهم من كان يفعل هذا. وهكذا أيضا السنن الرواتب للفريضة وهي 12 ركعة، 4 قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر. وهذه مما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي لفظ: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني لهن بيت في الجنة. هذا حديث رواه الإمام مسلم. ناهيك إلى ما في الفضائل الأخرى من الذكر في أدبار الصلوات المكتوبات، الأوراد الصباح والمساء، إدامة الإنسان لسانه رطبا بذكر الله في كل حين وفي كل آن، كل ذلك من الطاعات التي لا تنقطع للعبد المسلم. قراءة القرآن، لا يتخذ القرآن مهجورا، يقرأه في رمضان، فإذا خرج رمضان هجره، بل ينبغي أن يقرأه وأن يختم في كل 40 يوما. والطاعات الحمد لله متوفرة ومتنوعة ولا تقتصر على الصيام والقيام في شهر رمضان. هذا مناسبة ومحطة للمرء المسلم يجب عليه يتزود منها، ولكن إذا خرج فإن هذه الطاعات متاحة له يحافظ عليها، وهي مما ترفع درجاته عند الله عز وجل وتحطه من سيئات. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لجميع المسلمين والثبات على الطاعات، إنه سميع مجيب.